هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم. نرحب بضيفنا سماحة الشيخ حسان سويداء، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
رسالة من العراق من الأخ شين ميم صاد الشمري من مدينة العمارة، يقول: إذا خمس الهاشمي أمواله هل يجوز له أن يعطي من سهم الإمام إلى الهاشمي المماثل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. الخمس كما هو مشهور ومعروف ينقسم إلى قسمين رئيسيين: نصف الخمس يسمى بسهم السادة، وهو الذي يرجع إلى فقراء السادة في الحقيقة، والنصف الثاني يسمى بسهم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو نصف الخمس الآخر يصرفه الإمام فيما ينوبه في إمامته. السؤال الذي يسأله الأخ أنه هل يجوز أساسا إعطاء الفقير الهاشمي من النصف الثاني الذي هو سهم الإمام؟ الجواب نعم. لا يعنى بالقول بأنه سهم الإمام يعني هو محرم على السادة، بل أكثر من هذا أقول، هناك روايات صحيحة صريحة في أن السادة لو لم يكفهم النصف الذي لهم، يعني فقراء السادة، يلزم على الإمام عليه السلام أن يكفيهم مؤونتهم وحاجتهم للصرف المتعارف في سنتهم من سهمه هو، يعني من سهم الإمام. وهذا معنى بعض الروايات التي تقول أساسا بأن الخمس شرعة لما ينوب فقراء بني هاشم من حيث الأساس، بعد أن حرمت عليهم الصدقات الواجبة، وبعد أن كانت مكروهة لهم جدا الصدقات المستحبة وغير الواجبة. على هذا الأساس في سؤال الأخ الجواب نعم، يجوز إعطاء سهم الإمام للسادة مع انطباق المواصفات عليهم، يعني مع كونهم محتاجين له، لا إذا ما كانوا متمكنين من الصرف المالي بالشكل المتوسط الذي يليق بحالهم. لكن هذا لا يعني أنه يجوز للأخ إذا كان هاشميا أن ينفرد بالإعطاء من دون مراجعة الضوابط الشرعية لمرجع تقليده، فإن مراجع التقليد عادة يشترطون في أداء الخمس أن يكون الرجوع إليهم أو إلى وكلائهم، وكثير من المراجع يقول إلى مطلق مجتهد، إلى مطلق حاكم شرعي أو وكيل الحاكم الشرعي. إذن فما أحب أن أنبه الأخ عليه هو أن أصل جواز إعطاء سهم الإمام للسادة مع انطباق الضوابط عليهم لصرف سهم الإمام أمر جائز لا مشكلة فيه، لكن هذا لا يعني أن كل أخ عليه سهم الإمام يقوم ويعطي بنفسه، بل لابد وأن يراعي فتوى مرجع تقليده في قضية الإجازة والاستجازة حتى يجوز له الإعطاء.
نعم، شكرا سماحة الشيخ. ننتقل إلى سؤال آخر من الأخ الشمري، يقول: ما معنى الطف؟ هل أن كربلاء المقدسة كانت تسمى بالطف قبل أن تسمى كربلاء؟
نعم، هذه المنطقة لها أكثر من اسم: الغاضريات، الطف، كربلاء، إلى ما هنالك. لا شك في أن أحد أسمائها المشهورة تاريخيا المعروفة هي أنها يقال لها أرض الطف، وعلى هذا الأساس فلا يوجد في التعبير عنها بالطف خصوصية شرعية مثلا، لأن الحسين صلوات الله وسلامه عليه وأهل بيته وأصحابه رضوان الله بل سلام الله عليهم أجمعين استشهدوا هناك، اسمها الطف، وهذا أحد الأسماء المعروفة بها الذي لا يحمل في الحقيقة خصوصية فيما يرتبط باستشهاد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه على أرضها، وإن كانت صارت الأرض والسماء والفضاء والهواء والماء وكل ما في هذه المنطقة يحمل خصوصية خاصة بعد استشهاد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه.
نعم، شكرا سمحت الشيخ. الأخ له سؤال آخر وأخير في هذه الرسالة، يقول: أرجو تفسير كلمتي خلتي ومجدلا، وهاتان الكلمتان وردتا في قصيدة دعبل الخزاعي الذي كان يلقي الشعر على الإمام الرضا عليه السلام.
نعم.
عندما يقول في قصيدته المعروفة وهو يخاطب مولاتنا الزهراء سلام الله عليها: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذن للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات.
صلوات الله وسلامه عليها وعلى جميع أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. خلتي تأتي بمعنى تخيلتي، تصورتي، وقد تخيلت وتصورت هي صلوات الله وسلامه عليها، لأن أباها رسول الله صلى الله عليه وآله كان قد أخبرها بما يجري على كلا ولديه، على الحسن وعلى الحسين صلوات الله وسلامه عليهما، وهما طفلان صغيران.
وربما تعنى أيضا شاهدتي،
والرواية موجودة وموجودة في مصادر الشيعة والسنة على حد سواء.
نعم، ربما تعنى أيضا شاهدتي.
نعم،
نعم.
يتصور يعني المشاهدة قبل الوقوع، لا تكون إلا في أفق الخيال في الحقيقة.
نعم.
هكذا يريد أن يقول الشاعر في ضرب من ضروب الأدب الرفيع والراقي، وشعر دعبل كما تعلمون من أرقى أنواع الشعر رضوان الله تعالى عليه. أما مجدل، مجدل الظاهر أنه بمعنى مقطع مبضع، كما حصل للحسين صلوات الله وسلامه عليه على أرض كربلاء. الحقيقة أن هذا الشعر من مبدعات الشعر العربي.
نعم.
الذي يحمل في طياته معاني فكرية واعتقادية ومفاهيمية عالية وراقية. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في المشهد العاطفي الإنساني هي أم تخاطب، لكن في المشهد الآخر والمقلب الآخر هي أم لا كبقية الأمهات، هي أولا ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى قول هي ابنته الوحيدة، ولو لم تكن ابنته الوحيدة هي الابنة الفريدة للآباء من الأولين والآخرين، وهي المرأة الفريدة من الأولين والآخرين. هذه المرأة من الواضح أنها كما يصفها، أولا دعبل يقول بأن لطم الخد على الحسين أمر طبيعي جدا، بحيث أن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها كانت لتلطم لو كانت حاضرة. هذا جانب. الجانب الآخر، كأن شاعرنا يرمي إلى الجنبة الفكرية والاعتقادية في القضية أيضا، أن الزهراء لطمها وتفجعها وغضبها ليس غضب أي إنسان، هي إنسانة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه بين المسلمين، حتى أخرجه البخاري من الصحاح، من صحاح ومسانيد أهل السنة، أن الله يرضى لرضاها ويغضب
لغضبها. نعم.
فإذا كانت غضبة وهي غضبة قطعا لمقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فإن هذا يعني غضب الباري عز وجل، وإذا كان هذا غضب للباري عز وجل فإن من أغضب الباري هم الذين كانوا يدعون في تلك الآونة أنهم يجلسون مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله ويطالبون ابن بنت رسول الله بالبيعة لهم، فهذا يعني أنهم من الظالمين الذين لا ينالهم عهد الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين. فينفتح هذا المشهد الأدبي الراقي العظيم الجياش بالعاطفة والأدب العاليين والراقيين، ينفتح على الاعتقاد من الباب الواسع والواسع جدا. هذا بعض ما يجيش في العقل والصدر عندما نسمع مثل هذه الأبيات الشريفة لمثل هذا الشاعر الرسالي العظيم.
نعم. الآن هذا القتيل المبضع المرمل بدمه وهو الحسين الشهيد
صلوات الله عليه
وسيد شباب أهل الجنة عليه السلام، عندما الآن نلقي نظرة على هذه الحادثة، لا شك أننا في الواقع نصل إلى عدد من النتائج التي يمكن أن تكون عاملا مساعدا في التوصل أيضا إلى أمور فقهية. موضوع الآن لطم الخد كما حدث حقيقة بالنسبة للحوراء عليها السلام،
نعم،
كما نصت على ذلك كتب التاريخ، هل الآن لطم الخدود بالنسبة للأرامل مثلا أو الثواكل تفضلتم بأنه جائز؟
نعم مشكلة.
هذا جائز، ولكن مثلا شق الجيوب وما إلى ذلك من تعابير، هل هذه التعابير لها في الواقع صحة أم أنها تؤول إلى معان أخرى؟
الحقيقة هذا أمر طرحه علماؤنا ومحققونا رضوان الله تعالى على الماضين منهم وحفظ الله الباقين.
نعم.
والقضية مطروحة بشكل واضح في التراث الفكري لدى المدرسة الشيعية الإمامية. الحقيقة أنه كربلاء كانت تضم نساء من مستويات مختلفة، من أفكار مختلفة، من مستويات ثقافية مختلفة واعتقادية مختلفة أيضا. ليس كل من كان في كربلاء هو زينب، ولا كل من كان من البنات هي سكينة. كان نساء الأصحاب كثير منهن جديدة عهد بالإسلام كانت موجودة إلى ما هنالك، لكن كلهن ببركة كربلاء صرنا من عظيمات وطواهر النساء في هذا العالم اللاتي لا نظير لهن.
نعم.
على كل حال، فأن تفقد بعض النساء صوابهن ويخرجن، خصوصا عندما يبدأ بإحراق الخيام بهذا الشكل، قد يكون مشهد غير اختياري، قد يكون مشهد فقد الصواب للحظات لدى بعض النساء. هذا احتمال، لا أريد أن أقول هذا هو الصحيح، هذا احتمال.
نعم.
وهذا أمر ممكن، خصوصا إذا ما كان هذا الخروج بسبب أن المرأة مثلا جالسة في خيمة رأت أن طرفا من أطراف الخيمة بدأ بالاشتعال، يجب عليها أن تخرج بلا أن تنتظر شيئا، لأنها تخاف على نفسها من الحرق. وعلى هذا الأساس فهذا الجانب قد يكون الله العالم هو الذي حدث فيما تصوره لنا زيارة المنسوبة إلى الناحية المقدسة للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. قد يكون التعبير تعبير كنائي أيضا.
نعم.
عما تفعله النسوة العاديات لو حصل كذلك، وإن كان هذا منهج تأويلي كما تعلمون للنص وخلاف ظاهري. قد يكون نشر الشعور كان تحت ما يغطيه، من باب أن المرأة في المصاب تفك عقائص شعرها وتخرج من حالة وقارها كأنثى.
نعم.
في حالتها العادية، وقد يكون مغطى لا ينظر إليه الناظر.
نعم.
المحترم الأجنبي،
هذا معنى مناسب تماما،
ربما يعني كان هذا هو المقصود، وربما كانت هناك وجوه أخرى.
يعني هذا الوجه طبعاً الآن جيد ومناسب ومقبول، لأن عادة النساء في المصائب المحزنة يعني لا تهتم المرأة بترجيل شعرها، لا تهتم بزينتها، ولا سيما في موقف،
بل قد تفك زينتها إذا كانت موجودة لمجرد بلوغها المصاب.
نعم أحسنتم. نعم. فربما كان هذا من تقاليد المرأة في ذلك العصر وما زال، ولكن إذا انطبق هذا بأي معنى كان على النساء الأخريات، هل ينطبق على الحوراء زينب عليها السلام وهي عقيلة بني هاشم؟
الشيء المسلم والذي لا بد أن يكون مسلم أن زينب صلوات الله وسلامه عليه هي ربيبة أمها الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، هي المرأة التي وصلت كما في بعض الروايات إلى مستوى العصمة غير الواجبة.
نعم.
هي المرأة التي يقول لها إمام زمانها الإمام المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى: يا عمة أنت عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، يعني أنت ملهمة من الله سبحانه وتعالى. هذه المرأة لا نتصور وهي تصف قدميها لتصلي صلاة الليل ليلة 11 من المحرم أنها تفعل أي فعل، تتحرك أي حركة تخالف أي حكم للباري عز وجل. هذا أمر مسلم، ومن هنا فكل ما تفعله زينب صلوات الله وسلامه عليها هو على أساس قولها في مجلس ابن زياد: ما رأيت إلا جميلة، لأن هذا بعين الله سبحانه وتعالى، فهي الأصبر وهي الأربط جأشا. وعلى هذا الأساس فكل ما ينسب مما ينافي عظمة وكرامة هذا البيت الطاهر العظيم الراسخ الذي ليس فيه ما يشينه على الإطلاق، لا شك في أننا لابد أن نرفضه.
أحسنتم سمعت الشيخ. أعزائنا المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. حتى نلتقي في الحلقة القادمة، نتمنى لكم كل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.